إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن حديثي إليكم هذه الليلة سيكون عنوانه كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن منا لا يحب رسول الله؟ ولكن أليس لهذا الحب علامات وآثار تدل على صدق الحب؟ إن الهدف من هذه الكلمة أن نتبين أن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجرد شعارات تقال ولا ادعاءات تدعى، وإنما لابد أن يترجم هذا الحب إلى عمل، لابد أن تبين آثار هذا الحب على الأعمال وعلى الأقوال وعلى السلوك. بداية أيها الأحبة، إن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مسألة اختيارية وليس نافلة من نوافل العبادات وليس قضية من قضايا الطرف الفكري ولا مسألة عاطفية بحتة يتلهى بها القلب، وإنما حب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول هذا الدين، فقط ولا يصح إيمان العبد إلا بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فالمؤمن لا يكون مؤمنا حقا إلا إذا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يحار القلب حينما يرى حال الصحابة رضوان الله عليهم، كيف أحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف عذروه ونصروه وأيدوه، وكيف سيطر حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلوبهم. ولم يكن حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعاء أو مجرد ادعاء، وإنما اقترن هذا الحب بالعمل. ولم يعلم على مدار التاريخ إمام أو حاكم التفت حوله القلوب كما التفت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عروة بن مسعود رضي الله عنه وكان لا يزال مشركا أيام الحديبية، في صلح الحديبية لما حدثت مفاوضات بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لما عاد عروة بن مسعود وكان يومئذ من وفد قريش أو رئيس وفد قريش المفاوض، لما عاد قال: والله لقد وفدت على الملوك، وفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن رأيت ملكا، أي ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، بل كان يبلغ بهم الحب أن كان الواحد منهم من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يطيق أن يملأ عينه من رؤيته صلى الله عليه وسلم، حتى يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أزل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إذلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ عيني منه. هكذا كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حبهم حب يقدم على المال والنفس، ويقدم على الأهل والأولاد، ويقدم على الأب والأم، حتى جاء سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار قومه، استشار المهاجرين والأنصار في الخروج يوم بدر. فماذا قال له الصحابة من حبهم لهم صلى الله عليه وسلم؟ قال سعد بن معاذ: هذه أموالنا بين يديك، تحكم فيها بما شئت، وهذه نفوسنا بين يديك، لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك، نقاتل بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. هكذا كان حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد للحب أن يترجم إلى عمل، فالحب ليس مجرد ادعاء، ليس مجرد شعارات ترفع ولا كلمات تقال ولا قصائد تنشد ولا أغاني تغنى ولا موالد يحتفل بها، وإنما الحب الحقيقي لابد أن يترجم إلى عمل، لابد أن يصحب هذا الحب عمل يدل على صدق هذا الحب. فلابد إذن أن نقر قاعدة أنه إذا استقرت المحبة القلبية الصادقة في القلب فلابد لها من علامات وآثار تظهر على اللسان وعلى الجوارح وعلى الأقوال وعلى الأفعال تدل على صدق هذا الحب الموجود في القلب. فاليوم ونحن نتحدث عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتحدث عن نقاط عملية كيف نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يكون حبنا صدقا لا ادعاء، ما هي الوسائل العملية التي تدل على صدق هذا الحب، وما هي الوصايا التي تقودنا لنيل محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل أحد، تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل أحد، أن يحب المرء رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء، أكثر من نفسه وأكثر من والده ووالدته وبنيه وأكثر من الدنيا وما فيها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هل يستطيع الإنسان أن يحب شيئا أكثر من نفسه؟ نعم يستطيع، والدليل على ذلك أن الوالد يحب ولده حبا يجاوز حبه لنفسه. الواحد فينا إذا رزق بولد، خاصة لو الولد الأول أو لو ولد جاء بعد انتظار طويل، يحب أكثر من نفسه، حتى إنه لا يطيق أن يرى ابنه وقد تسود الدنيا في عينيه إذا رأى ابنه يصيبه ألما، بل قد يدعو الله عز وجل أن ينقل هذا الألم إليه، فإنه يتحمل هذا الألم ولا يتحمل أن يرى ابنه يتألم، لأنه يحب ابنه أكثر من نفسه. إذن يستطيع الإنسان أن يحب أي أحد أكثر من نفسه، ولا يختص بهذه الخطية، ولا يستحق أن يختص بهذه الخطية أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. أي لا يتحقق الإيمان الحق حتى أكون أنا أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. العجيب كيف استطاع عمر رضي الله عنه في لحظة واحدة أن يقرر أنه لا يوجد أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يتردد عمر في لحظة واحدة، غير رأيه وغير قراره بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء حتى من نفسه. لأنه علم يقينا أن الإيمان لا يتحقق إلا إذا صار رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء. هكذا قدم الصحابة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل شيء حتى من أنفسهم. حتى يروى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان والله أحب إلينا من كل شيء، كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ، ومن الماء البارد على الظمأ. لذلك إذا أحب المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطاعه في كل أمر واجتنب كل نهي نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، حتى ولو كان هذا الشيء يخالف نفسه ويخالف هواه، لأنه من شدة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما يحب ويبغض ما يبغض. هكذا يكون المؤمن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يقودنا للأمر الثاني في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم وطاعته والاهتداء بهديه. إن النفس بطبيعتها تميل لمن تعجب به، والإنسان حينما يرى في حياته نموذجا ومثلا يحتذى به فإنه يتأثر به ويسير على خطاه ويهتدي بهديه ويتبع كل خطواته. وإن مما يأسف له قلب كل مؤمن في عصرنا الحالي أن نرى بمن يقتدي شباب المسلمين، شباب المسلمين بمن يقتدي؟ بلاعبين، بفنانين، بتافهين، بمن تقتدي فتيات المسلمين؟ الفتيات تقتدي بتافهات، بل وللأسف وساقطات وداعرات. هذا حالنا للأسف الشديد. يقتدي الشباب بمن يدعون أنه نجوما ولكنهم نجوم منطفئة، يقتدون بهم في كل شيء، في كل شؤون حياتهم، في مظهرهم وفي هديهم وفي زيهم، بل وفي قصة شعورهم. إذا فلان حلق راسه يحلقها، إذا طول شعره أطول من كتفه يطوله، إذا لبست ضيق تلبس ضيق، إذا لبست محزق تلبس محزق، إذا لبست قصير تلبس قصير. هكذا يقتدي شباب المسلمين وفتيات المسلمين للأسف الشديد. لكن الخير، كل الخير في الشباب المسلم الذين كانت قدوتهم في الصالحين والصالحات، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأعظم هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعظم هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من المحال أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحب فلان وفلان، ومن المحال أن تحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تحبي فلان وفلان، ولن نذكر أسماء، فالقائمة طويلة طويلة، واللبيب بالإشارة يفهمه. أما من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يهتدي إلا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطاعته صلى الله عليه وسلم هي المقياس الصادق لحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحبه صلى الله عليه وسلم لابد أن تتبعه، لابد أن تطيعه، معادلة لا تفترق، تحبه لابد أن تطيعه، إن لم تكن تطيعه فأنت لا تحبه. هكذا تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن تطيعه، إن لم تطع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت لا تحبه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن أحب مطيعه. فطاعته صلى الله عليه وسلم من صميم الإيمان، بل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، كما قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ مين مش عايز يخش الجنة؟ من يرفض أن يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى، فقد رفض أن يدخل الجنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيعه، فإذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أي شيء يجتنبه. إذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله، يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يحلف إلا بالله. تجد أي واحد يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام تقول له: رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بغير الله، يقول لك: يا أخي أنا بحب رسول الله، أنا بحلف برسول الله لأني بحب رسول الله. لو كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمع كلامه رسول الله. لو بتحبه تسمع كلامه، هو نفسه بيقول لك: لو بتحبني ما تحلفش بيه. يبقى أنت إزاي بتسمع كلامه وتعصيه؟ الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيع أمره، يعظم سنته صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأمر الثالث. الأمر الثالث بعد تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل أحد وعلى اتباعه والاهتداء بهذه، تعظيم سنته صلى الله عليه وسلم. فقد أمرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وليس المقصود من مفهوم السنة والتمسك بالسنة مجرد الفهم القاطع الذي يتخيله كثير من الناس، ان المقصود من التمسك بالسنة هو مجرد اطلاق اللحية وتقصير الثوب والتمسك بالسواك. طبعا هذه امور من السنن العظيمة التي نجلها ونحترم كل من يتمسك بها، لان الذي يتمسك بها ما يتمسك بها الا حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن من الخطأ الكبير ومن الخطأ الكبير ومن الخلل الكبير في فهم كثير من الناس انه اذا قيل له التمسك بالسنة لا يتجاوز تفكيره الا مجرد هذه الشعائر التي نجلها ونحترمها ونحترم كل من يتمسك بها. يعني حتى للأسف ايه لما يجد شخص مثلا ملتحي يقول لك ده فلان ده سني، وكأنه قصر السنة كلها في قضية اللحية. السنة يا اخوة اكبر واعم واشمل من كل هذا. السنة منهج متكامل، السنة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وان تجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة والنموذج وتتأسى به في كل شؤون الدين والدنيا. السنة واتباع السنة أن تتأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقياته وفي سلوكياته وفي هديه وفي معاملاته مع الناس وفي عباداته وحفاظه على النوافل وحفاظه على التمسك بالفرائض. كل هذه من السنن. ليست السنة مجرد شعائر ظاهرة، مع احترامنا وتقديرنا لهذه الشعائر الظاهرة، لكن ليست هذه فقط هي السنة. قضية السنة قضية أكبر وعمل من ذلك. فالسنة مصدر من مصادر التشريع. السنة مصدر من مصادر التشريع، تشرع لنا كما يشرع كتاب الله عز وجل. ولقد أمرنا الله عز وجل باتباع سنته صلى الله عليه وسلم: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريع. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولولا السنة لما عرفنا كيف نصلي، ولما عرفنا عدد ركعات الصلاة، ولما عرفنا أغلب أحكام العبادات من طهارة وصلاة وزكاة وحج وعمرة ومعاملات. كل هذه الأمور أتت بتفاصيلها السنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة والسلام. فجزى الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا أنهم حفظوا السنة وعظموها وكرموها وصرفوها. ولولا الصحابة لما وجدنا صحيح البخاري، ولا ما وجدنا صحيح مسلم، ولا وجدنا اي كتاب ولا اي ديوان من دواوين السنة. هذه الدواوين وهذه الكتب التي تناقلتها الاجيال وتناقلتها الامم جيلا بعد جيل تحوي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحافظ بها الله عز وجل دينه كما قال الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. والذكر ليس كتاب الله عز وجل فقط، وإنما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع في وسائل أو علامات حب العبد لرسول الله صلى الله عليه وسلم التدبر في سيرته صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأنس بذكره صلى الله عليه وسلم ولا يمل الحديث عنه. كيف يمل الحديث عن من يحبه؟ أو كيف يمل الحبيب الحديث عن محبه؟ إذا حب الإنسان أي شخص تجده دائما كثير التكرار لذكره، فكيف بمن كان المحب هو صلى الله عليه وسلم؟ فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطالع سيرته، يطالع أخباره، يطالع حياته، لا يمل الحديث عنه ولا يمل التطلع إلى أخباره، يتأمل كيف كانت حياته صلى الله عليه وسلم، كيف تحمل مرارة اليتم في صغره، كيف صبر وثبت على دين الله عز وجل هو وصحابته، كيف صهد، كيف صهدوا في مكة، كيف عذبوا من أجل تمسكهم بدين الله عز وجل، كيف قاوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يخرج إلى القبائل ويدعو إلى الله عز وجل، كيف هاجر، كيف استطاع أن يقيم دولة الإسلام، كيف استطاع أن يكون المجتمع المسلم، كيف قضى سنوات عمره في جهاد ونضال من أجل إقامة دين الله عز وجل، كيف انتصر، كيف قاوم، كيف أصيب يوم أحد، كيف هزم المسلمون يوم أحد، كيف استطاع أن يحول هذه الهزيمة إلى نصر فيما بعد، كيف أصيب، كيف جرح، كيف حاول الكفار والمنافقون أن يقتلوه طوال حياته، كيف سلم منهم واستطاع ونجاه الله عز وجل إلى أن اصطفاه واختاره صلى الله عليه وسلم الرفيق الأعلى. كل هذه المواقف يستفيد منها الإنسان في حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تدبره لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشوار طويل، حياة حافلة، حوالي 63 سنة من العزة والكرامة والفقر والمواقف، منهج حياة متكامل. ونحن قلنا في اللقاء السابق أن دراسة السيرة النبوية لا تعني أبدا مجرد سرد وقائع وأحداث، وإنما السيرة النبوية ودراسة السيرة النبوية منهج حياة متكامل. بدراستها نحيا حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطبق حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا الواقع ونحيا بها واقعنا، تمثل لنا جوانب القدوة في كل شؤون الحياة، نتعلم بها كيف نحيا من أجل عقيدة ومبدأ وهدف. أعظم شيء في السيرة وفي دراسة السيرة أن نتعلم كيف نحيا من أجل عقيدة ومبدأ وهدف، نقاتل ونجاهد من أجل هذا المبدأ ونتمسك به إلى أن يتوفانا الله عز وجل. هذا أعظم الدروس المستفادة من دراسة السيرة، أن تحيا من أجل عقيدة ومبدأ وهدف. فيجب على كل مسلم أن يتدبر في سيرته صلى الله عليه وسلم. والمكتبة الإسلامية بفضل الله عامرة بكتب السيرة، وهي لا تحتاج إلى إشارة، فكفى بكتاب مثل الرفيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله، أو كتاب فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي، أو فقه السيرة للشيخ البوطي، أو كتاب هذا الحبيب للشيخ أبو بكر الجزائري، كتاب السيرة النبوية للشيخ أبي الحسن الندوي رحمه الله، كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله. كل هذه الكتب وكتب غيرها الكثير. وأريد أن أنبه إلى كتاب هام، وهو كتاب الشفاء في تعريف حقوق المصطفى، كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله، وهو كتاب جليل عظيم ومختصر، كتاب في مجلد واحد، لكنه يتحدث عن فضل رسول الله وشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كرمه الله عز وجل، وما هي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، وكيف أحبه، كيف أحبه الصحابة رضي الله عنهم. فهو كتاب عظيم، أنصح إخوتي بأن يقتنوه وأن يقرأوه. الأمر الخامس من علامات حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حب صحابته رضي الله عنهم. الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا لابد أن يحب صحابته. لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبهم، بل قد أحبهم الله عز وجل وأثنى عليهم وشهد لهم بالخير، فقد قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال الله عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بساعة العسرة. وقال الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فقد أثنى الله عز وجل على الصحابة وشهد لهم بالخير، وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير، فقال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير القرون قرني، وهم صحابته رضي الله عنهم. فقد من الله عز وجل عليهم بالفضائل، فكانوا صحابة خير البشر، وكانوا أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء، فكانوا رضي الله عنهم صفوة الصفوة، وأكرم الخلق بعد الأنبياء، وأكرم الخلق وأكرم الأمم وأفضل الأمم على الإطلاق. ومن المحال أن يختار الله عز وجل لصحبة نبيه من كان مبغضا للدين أو كان مكتبا للدين، بل اختار الله عز وجل له خير القرون وخير البشر، كما قال بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم بشر، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر ليسوا معصومين، وما وقع بينهم من فتنة وخلاف يجب أن نسكت عنه وألا نتحدث في هذا الأمر بما يقدح فيهم. ومن نحن حتى ننصب أنفسنا حكاما على خير البشر؟ ومن نحن حتى ننصب أنفسنا حكاما ومعدلين على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقد وجب السكوت فيما جرى بينهم. وما أروع ما قيل في هذا الأمر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما سئل عن الفتنة بين الصحابة، قال: تلك دماء طهر الله منها يدي فكيف أخضب بها لساني. هذه دماء طهر الله منها أيدينا. كان السلف إذا سئل عما جرى بين الصحابة وعن ما وقع بينهم من فتنة واقتتال، كان الواحد منهم يقول: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هم بشر ليسوا معصومين، وما ورد عنهم من أخطاء فهي اجتهادات وتأويلات مغفورة بإذن الله، مغفورة بإذن الله عز وجل، وهي نذر يسير بجانب ما لهم من حسنات وفضائل وما كان لهم من صدق في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد لإقامة دينه، فهي كقطرة في بحر من الحسنات. وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وجمهور الصحابة رضي الله عنهم لم يدخلوا في فتنة. كان الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وحدوث الفتنة عشرات الآلاف. عدد الصحابة الذين دخلوا في الفتن لم يتجاوز 100، بل كانوا عشرات، بل قال الإمام ابن تيمية أنهم لم يتجاوزوا 30 صحابيا. فلا يقال ولا يصح أن يقال أن الصحابة اقتتلوا أو الصحابة وقعت بينهم فتنة أو ما يقال على يد المغرضين وأصحاب القلوب المريضة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحب صحابته وأمر بحبهم وأوصى بهم، وكأنه كان صلى الله عليه وسلم يخشى أن ينال منهم بعد مماته، فقال صلى الله عليه وسلم وأوصانا وقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نحبهم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيا ساكني طيبة كلكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبه. فكيف بمن جعلوا تنقص الصحابة والطعن في الصحابة أصلا من أصول الدين، ويزعمون أنهم يتقربون من ذلك إلى الله عز وجل، ويزعمون أنهم بذلك يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فما هؤلاء إلا كما قالت عائشة عنهم رضي الله عنهم رضي الله عنها، أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. فحب الصحابة أصل في ديننا، نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، والقطف فيهم قطف في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطف في الرسالة التي يحملها صلى الله عليه وسلم. كما قال الإمام مالك رضي الله عنه: إنما أراد هؤلاء الرافضة الطعن في الرسول ليقول القائل كان رجل سوء، رجل سوء، كان له أصحاب سوء، لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. الذين يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يقصدون بذلك الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر من يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عصرنا هذا، العصر الذي علت فيه أصوات التافهين والضائعين وتطاولوا على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة حرية الفكر ودعاوى التنوير، يحاولون تصوير الصحابة على أنهم أشراق للدماء وأنهم مقتقاتلين على السلطة. تجد الواحد منهم صعلوق يدعي أنه مفكر، وتجد هذا الصعلوق قد لا يصلي الصلوات الخمس، وقد لا يحسن حتى قراءة الفاتحة، ويقول على عثمان هذا عثمان كان غلبان ملوش في السياسة، ومعاوية وعلي كانوا كذا، وعمر بن العاص كان كذا، وهم لا يساوون التراب الذي كان يطأوه بأقدامهم رضي الله عنهم. وأنا هنا أنصح إخواني بكتاب العواصم من القواصم، كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي، أنصح جميع الإخوة بقراءته. فقد رد فيها على الشبهات التي أثارها المغرضون وأصحاب القلوب المريضة على الصحابة الكرام، وأزال ما في هذا الأمر وما يتعلق بهذه القضية من لبس وغموض، وبين الصحيح منها من الفاسد. هو كتاب قيم يستحق أن يقرأ، كتاب العواصم من القواصم للقاضي أبي بكر ابن العربي. الأمر السادس، وهو يلحق بحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته أمهات المؤمنين. فكيف بمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب آل بيته وهم من آثاره ومن عقبه ومن ريحه الطيبة صلى الله عليه وسلم؟ كيف لا يحب المحب علي ابن أبي طالب وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين؟ كيف لا يحب المحب حمزة والعباس وعبد الله بن عباس؟ كيف لا يحب المحب خديجة وعائشة وحفصة وأمهات المؤمنين؟ هؤلاء الذين جمعوا مع فضل الصحبة فضل القربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يحب آل بيته. من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يحب آل بيته. وقد أوصى بحبهم صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: وأهل بيتي أذكركم الله بأهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي، أذكركم الله أهل بيتي. فحبهم قربة، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه فيما صح عنه أنه قال: أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أرقب محمدا صلى الله عليه وسلم في آل بيته، أي أكرموه ورعوه. فحبهم قربة، والدعاء لهم قربة، والصلاة عليهم قربة، وقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي عليهم حتى في الصلاه. الواحد فينا في التشهد حينما يصلي يقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ويقول اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد، فالمؤمن يحب ال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن مع حبه الشديد لال البيت يحضر الغلو فيه، فهم رضي الله عنهم بشر مثل الصحابه، فيهم الصالح وفيهم غير ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يوم القيامة لا أنساب، لا أنساب، وإنما يأتي كل إنسان يوم القيامة بعمله فقط. والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو فيه هو نفسه، فكيف بالغلو في من هو دونه من صحابته أو من آل بيته أو من غيرهم؟ حينما أرسل عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص لفتح فارس، وسعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا سعد، يا سعد، لا يغرنك من الله أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا يمحو السيء بالسيء، ولكن يمحو السيء بالحسن، وليس بين الله وبين أحد نسب إلا الطاعة، ليس بين الله وبين أحد نسب إلا الطاعة، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. أبو لهب أي عم رسول الله، أبو لهب في النار، وأبو طالب في النار، ومن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالله ومن كفر بالله ومن هو من أهل النار. ولذلك أدرك آل البيت وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة، فسمروا عن سواعد الجد ابتغاء مرضات الله عز وجل، ورعوا وسكروا هذه النعمة التي من الله بها عليهم، فكانوا أئمة وكانوا مثلا في الجهاد وفي العبادة وفي الزهد وفي التقوى، كانوا صوامين وقوامين وذكارين، وكفى بالتاريخ ذكرا بأمثال عبد الله بن عباس والحسن والحسين وعلي زين العابدين بن الحسين، كل هؤلاء أدركوا أن قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يغنيهم عن العمل الصالح والتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات، لم يغنيهم قربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم من مخافة الله أو الأمن من عقابه. فالحب الحقيقي التأسي بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، التأسي بهم في الخيرات، ليس بإحياء الموالد ولا التمسح بالقبور والأضرحة ولا التشفع بهم وسؤالهم من دون الله، فكل هذه أمور منكرة ما أنزل الله بها من سلطان، وهم أول من يتبرأ بها، أول من يتبرأ منها ومن فاعلها يوم القيامة، حتى وإن ادعى فاعلها أنه يفعلها حبا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. من لوازم الأمر السابع، من لوازم ومن علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم، الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرف، شرف يشرف من يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفع من قدره، فقد تكفل الله عز وجل بحمايته ونصره، إلا تنصروه فقد نصره الله، وعده ربه عز وجل بالدفاع وبالنصرة. ومنذ فجر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكف ألسنة المجرمين عن النيل منه صلى الله عليه وسلم وعن القصح فيه صلى الله عليه وسلم. قديما قالوا ساحر، شاعر، مجنون، طابئ، وحديثا قالوا إرهابي، رجل عنف، عاشق للدماء. هؤلاء كانوا كفار ويهود ومنافقين، وهؤلاء مستشرقين وعلمانيين ومستغربين ومستنيرين وأدعياء فكر وأدعياء ثقافة. هكذا سنة الله عز وجل مع الأنبياء والمرسلين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لذلك كان يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدافع عنه ويرد عنه كيد الكفار والمنافقين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من يردهم عنا فله الجنة. وجاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يهاجم من الكفار والمنافقين كان حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشد الأسعار دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أهجهم وجبريل معك، أهجهم وجبريل معك، أي يؤيدك ويسددك. فكان حسان يقول: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاؤه. ولم يكتفي الصحابة رضي الله عنهم بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسعار ومقالات، بل فطر الصحابة رضي الله عنهم أروع المثل في الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، حتى إن قصص الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السيرة تشعر أنها قصص أقرب إلى الخيال. أبو طلحة الأنصاري في غزوة أحد لما استبدأ قتال على النبي صلى الله عليه وسلم وكشف المسلمون وأوشك أن يهزموا وتكاتف الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويصد عنه السهام ويقول: بأبي أنت وأمي، لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن قيس بن حازم أنه قال: رأيت يد طلحة شلاء، رأها مسلولة، وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. بل ومن النساء أم عمارة وسيمة بنت كعب رضي الله عنها لما استبد قتال عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أخذ السيف وقاتلت كما كان الرجال يقاتلون، حتى أصيبت بإثنى عشر جرحا، أصيبت بإثنى عشر جرحا حتى ضرب الضربة في كتفها تركت جرحا غائرا دفاعا عنه صلى الله عليه وسلم. قصص حقيقية وإن كانت شبيهة بالخيال لكنها حقيقية، لأنها تعبر عن حب حقيقي من هؤلاء للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن من علامات الحب للنبي صلى الله عليه وسلم والوسائل لحبه صلى الله عليه وسلم شدة الشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن المحب شديد الشوق للنبي صلى الله عليه وسلم ولرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان حرم هذا الفضل العظيم في الدنيا فإنه يتحرق شوقا لرؤيته صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه رآني بأهله وماله. ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، يحدث الصحابة، والذي نفسي بيده ليأتين على أحدكم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله. حتى الصحابة الذين عاشوا وحيوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يشتاق للموت أملا أن يعود للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بلال بن رباح رضي الله عنه لما احتضر وأوشك على الموت كان يقول رضي الله عنه: وطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. فنحن نشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نشتاق لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم ولليوم الذي نراه فيه، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بهذا الفضل العظيم كما أمنا به ولم نره. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وددت لو أني لقيت إخواني. قال الصحابة: يا رسول الله، نحن إخوانك. قال: بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. نسأل الله أن يكون منهم. فالمؤمنون يستقون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستقون للرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقون لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يعزم حينما يذهب إلى المدينة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرى المسجد النبوي، يرى ملايين الملايين من البشر اجتمعوا للصلاة في هذا المسجد. ما الذي جمع كل هؤلاء الملايين للصلاة في هذا المسجد؟ ما جمعهم إلا الشوق للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جمعهم إلا الشوق لأرض قد وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقدامه، والشوق لهواء تنفسه صلى الله عليه وسلم، والشوق لمسجد صلى فيه، والشوق لروضة قال أنها روضة من رياض الجنة، والشوق إلى منبره، والشوق إلى بيته، والشوق إلى محرابه، والشوق إلى قبره، قرب والإحساس بالقرب من جسده الشريف. المؤمن يشتاق لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أحب الصحابة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الواحد منهم يسأل الله عز وجل أن يجعل مماته بها، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في حرم رسولك صلى الله عليه وسلم. وعثمان، عثمان بن عفان رضي الله عنه قبل استشهاده لما حوصر واجتمع عليه الثوار على بيته ليقتلوه رضي الله عنه، عرض عليه أن يفر وأن يترك المدينة، فقال رضي الله عنه: لن أفارق دار هجرتي ومجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كان حبهم لمجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا ساكني طيبة كلكم في القلب من أجل الحبيب حبيبه. حتى لا نطيل الوقت يمكن أطال، تأمل كيف يحب النبي صلى الله عليه وسلم أمته. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحب لأمته، كثير الشفقة عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من أجل أمته صلى الله عليه وسلم لاقى ما لاقى من أذى الكفار والمشركين في سبيل تبليغ دين ربه وفي سبيل تبليغ رسالة ربه عز وجل. قيل عنه أنه ساحر، قيل عنه أنه مجنون، قيل عنه أنه صابئ، ألقي عليه سل الجزور، اتهم في عدله، اتهم في بيته، وكان مع ذلك كله يقول: رحم الله أخي موسى فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. كان صلى الله عليه وسلم شديد الحب لأمته، كان يدعو: اللهم ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاتقوا عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. كان صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته، بل إن يوم القيامة لما يشتد الكرب على الناس وشدت كربات يوم القيامة وصار كل إنسان يدعو نفسي نفسي، سيكون دعائه صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي، يا رب أمتي. فتأمل كل هذا الحب، كل هذا الحب يحبه لأمته صلى الله عليه وسلم، وهو في غنى عن ذلك. قد وعده الله عز وجل بالجنة وبشره بالجنة، فهو في غنى عن هذا الحب، ولكن مع كل هذا يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته. ألا يستحق هذا الحب أن يكافأ بالحب؟ فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. النقطة الأخيرة التي أختم بها: الأمر العاشر، من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم والوسائل المعينة لنيل حب النبي صلى الله عليه وسلم، الإكثار من ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. فإن من أحب أحدا كما قلنا يكثر من ذكره ولا يمل من تكرار سيرته، بل يأنس به ويشتاق إليه ولا يمل الحديث عنه. فالمؤمن لا يمل من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الصلاة عليه ومن كثرة الصلاة عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. وقال فيما صح عنه: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صلى الله عز وجل على نبيه في الملأ الأعلى قبل أن يأمرنا بالصلاة عليه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلا يليق بمسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقصر في هذا العمل اليسير. عمل يسير على اللسان ثقيل في ميزان العبد يوم القيامة، فلا ينبغي للمؤمن أن يغفل عن هذا الباب أو يغفل عن هذا الفضل العظيم وهو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، هكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا نحبه بشعارات ولا نحبه بدعاءات، وإنما نحبه بتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل أحد، بطاعته والاهتداء بهديه، بتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم، بتدبر سيرته صلى الله عليه وسلم، بالإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم، بحب صحابته، بحب آل بيته. فنجمع بس كل الأمور: الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، والسوق إليه وإلى مدينته صلى الله عليه وسلم. تأمل كيف يحب نبي، كيف يحب أمته صلى الله عليه وسلم. وأخيرا كثرة ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. بتقديم محبته صلى الله عليه وسلم على كل أحد، بطاعته والاهتداء بهديه، بتعظيم سنته، بتدبر سيرته، بحب صحابته، بحب آل بيته. الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم، والسوق إليه وإلى مدينته. تأمل كيف يحب أمته صلى الله عليه وسلم. وأخيرا كثرة ذكره والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حب نبيك صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.